يؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم جعلها ملاذا للتطرف والإرهاب. استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ يمني أدى إلى توقف حركة الملاحة. وزارة الصحة بغزة تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المنشآت الصحية. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا مسألة مهمة للجمهورية الإسلامية، وأكد عباس عراقشي على وجوب ضمان الهدوء بهذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف ما يهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. عراقشي أعرب عن رغبة إيران بالحفاظ على وحدة التراب السوري وضمان أمن وحقوق جميع المكونات العرقية والطائفية في البلاد. تصريحات عراقشي تأتي ردا على اتهامات جامعة الدول العربية الجانب الإيراني بتأجيج الفتن في سوريا. شهد العام 2024 إنجازات إيرانية في مختلف المجالات خاصة العسكرية منها، وكشفت الجمهورية الإسلامية عن أكثر من 20 صاروخا باليستيا بأنواع متعددة أبرزها خيبر شكن وفتاح وحاج قاسم، فضلا عن الطائرة المسيرة الجديدة شاهد 136. المزيد في سياق التقرير التالي.
عام 2024 شهد إنجازات إيرانية في مختلف المجالات في الحقل العسكري، حيث كشفت إيران عن 23 صاروخاً باليستياً من أنواع متعددة من بينها خيبر شكن، فتاح وحاج قاسم، بالإضافة إلى الطائرة المسيرة الجديدة شاهد B-136 التي تتميز بقدرات متطورة. كما تم الكشف عن صاروخ الاستراتيجي جهاد، وهو صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، مما يعزز من قدرات الردع الاستراتيجية للبلاد. على صعيد الصناعات البحرية تم تعزيز قدرة المدمرة السبلان الصاروخية وتزويدها بـ16 صاروخ كروز، حيث أعلنت إيران عن انضمامها إلى قائمة الدول الخمس الكبرى في امتلاك الأسطول البحري. فضائيا أطلقت إيران بنجاح عدة أقمار صناعية منها كوثر وهدهد، بالإضافة إلى القمر الصناعي البحثي جمران وفخر واحد عبر حامل الأقمار الصناعية سيمورغ، مما يعزز من قدرات إيران في مجال الفضاء. وفي خطوة تعكس التقدم في المجال النووي، أزيح الستار عن مولد الترددات الراديوئية عالية الطاقة، وهو مكون رئيسي لمسرع الإلكترون، مما يعزز الاكتفاء الذاتي في التقنية النووية. وفي المجال الطبي نجح الباحثون الإيرانيون في إنتاج ضمادة بيولوجية لجروح مرضى السكري والحروق. أما على مستوى التقدم الزراعي، طور العلماء الإيرانيون نظام ري مبتكرا في مجال الزراعة الذكية. وفي المجال الأكاديمي فاز فريق جامعة إصفهان للتكنولوجيا بالميدالية الذهبية في أولمبياد تكنولوجيا النانو بماليزيا، بينما قدمت جامعة طهران مجموعة من الابتكارات في مجالات متعددة منها توجيه الخدمات اللوجستية وإنتاج هرمونات تكاثر الأحياء المائية، إضافة إلى حصد 5 ميداليات ذهبية في مسابقة الاقتراع العالمية بأندونيسيا.
نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع على استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 وتوقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في ذات المنطقة. ولفت سريع على استهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدا مواصلة صنعاء عملياتها ضد الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. شهدت صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى المسيرات المليونية الأسبوعية نصرة للمقاومة الفلسطينية وتأييدا للقوات المسلحة اليمانية. وأشاد بيان المسيرات بتصاعد العمليات العسكرية النوعية لوحدات الجيش ضد قوى الاستكبار واستهداف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بإنزال أقصى العقوبة بحق كل من يتورط في الخيانة والعمالة لمصلحة العدو الإسرائيلي والأمريكي. كما استنكر جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة التي تنفذ بدعم أمريكي وأنظمة غربية، منتقدا التخاذل العربي والإسلامي تجاه هذه الانتهاكات والصمت الأممي والدولي. أفادت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بلغت 24 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتكاب قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية 3 مجازر بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,400 شهيد، لافتة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 108,000 منذ بدء العدوان العام الماضي. ويواصل طيران الاحتلال غاراته على محيط مركزي ونازحين في بيت حانون شمالي القطاع، كما قصف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ناشدت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المرضى والمنشآت الصحية. وأكدت الوزارة إحراق قوات الاحتلال مباني مشفى كمال عدوان مع تدمير كافة مولداته الكهربائية، مطالبة بإيجاد بديل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في شمال القطاع. وأضافت الوزارة أن مصير الكوادر العاملة بالمشفى والمرضى بداخله لا يزال مجهولة، لافتة إلى تعرض مستشفى العودة لاستهداف مباشر وعلى مدى أكثر من شهرين. وكانت وحدات الكيان قد اقتحمت مستشفى كمال عدوان وأجبرت المرضى والمصابين الذين يعانون ظروفا صحية صعبة على الخروج إلى ساحاته وسط أجواء باردة. في الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت كتائب القسام أن أحد مقاتليها فجر نفسه بقوة إسرائيلية موقعا أفرادها بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن القوة المستهدفة مؤلفة من 5 أفراد، مشيرة إلى استهداف قوة مسعفة هرعت إلى موقع العملية بعدة قنابل يدوية مع قنص 2 من جنودها. إلى ذلك أفادت سرايا القدس بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية خلال توغلها بأرض البحر في بيت حانون شمالي القطاع. في الختام نذكر بأبرز العناوين. طهران تؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم جعلها ملاذا للتطرف والإرهاب. استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ يماني أدى إلى توقف حركة الملاحة. وزارة الصحة بغزة تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المنشآت الصحية. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحياتنا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى نواصل من خلالها التحليق في الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار،
آملين أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بالأجواء العرفانية والروحية. كونوا معنا أيها الأفاضل وتابعونا.
أيها الأحبة، حكاية الابن وابنه ملك الجان التي ذكرها العطار في كتابه إلهنا ما، والتي استعرضنا لكم قسما منها سابقا، نواصل سردها في هذه الحلقة، حيث تركنا الأب والابن عند الشيخ الحكيم على أمل أن يستقبل الشيخ الابن ويقبله خادما وتلميذا لديه، حيث وجه الأب خطابه إلى الشيخ قائلا:
إن ابني أصم وأبكم، فاقبله كي يقضي أوقاته في خدمتك ويقوم بأي عمل تأمره به. فقبل الحكيم الابن، وبقي الابن 10 سنوات في منزل الحكيم، وقرأ خلال هذه المدة الكثير من الكتب، وتعلم الكثير مما ينبغي تعلمه، وبذلك أصبح الابن أستاذاً هو أيضاً. ثم إن الابن بدأ بالنطق خلال إحدى الحوادث، وحينما علم الأستاذ بذلك مات غماً.
ثم إن الابن عاد إلى بيت الأستاذ وتوجه نحو الصندوق الذي كان يتشوق دوماً لفتحه، ففتحه وشاهد فيه وقد عقدت الحيرة لسانه وصف وجه ابنه ملك الجان. فخلف الابن الحكيم وصار مثله في السير والسلوك والعزلة. وبعد فترة قدمت الفتاة لرؤيته، ورأى الابن وهو مندهش كل الاندهاش أنها نفسها التي كتب عنها في الخزانة وكان يفكر بها في ذهنه. فسألها الابن: كيف نفدت في كياني من دون أن أراك؟ فأجابت البنت: لقد كنت منذ اليوم الأول معك، ولا أنفك أفكر فيك، ولم أكن مفارقة لك أبدا.
وأدرك الابن الأول مستمعين الكرام من هذه الحكاية الشيقة أن المعشوق الجميل الذي يبحث عنه دائماً ما هو إلا نفسه الكامنة في وجوده، النفس التي تبلغ ضرورة معرفتها حداً، بحيث قيل: من عرف نفسه فقد عرف ربه. نعم أعزائنا الكرام، لقد حذر الأب من خلال ذكر هذه الحكاية الابنة من تسلط النفس، ودعاه إلى تزكية النفس ومواصلة السير في طريق الحكيم، بدلاً من أن تغلبه الأهواء والشهوات النفسية.
أصدقائنا المستمعين، ومن بين الآثار العرفانية المهمة الأخرى التي تركها لنا الشيخ فريد الدين العطار، والتي لازمت اسمه بحيث يتبادر إلى الذهن كلما ذكرنا هذا الكتاب، كتاب منطق الطير أو مقامات الطيور، الذي يضم الكثير من الرؤى العرفانية للعطار، حيث يسعى هذا الشاعر الكبير لأن يقود الإنسان إلى العالم الآخر في نفس الوقت الذي يعيش في النطاق المادي لهذه الدنيا. وهدفه في هذا الكتاب أن يحلق بالإنسان من هذا العالم الترابي نحو الأفلاك، وأن يؤسس لعلاقة عميقة ومتينة بين الإنسان والله.
وبالطبع أيها الأفاضل، فإن كتاب منطق الطير لا تقتصر معرفته على الإيرانيين وحسب، فالأشخاص الذين لهم إلمام بالأدب الفارسي يعرفون إلى حد ما قصة منطق الطير ورحلة الطيور والأخبار المشوقة التي ذكرها العطار حول الهدهد والعنقاء وجبل قاف والرموز الكثيرة في هذا الكتاب. إن كتاب منطق الطير أو مقامات الطيور يمثل قصة الطيران المفاجئ لآلاف الطيور من أجل العثور على طائر العنقاء والوصول إليه، أي هي رحلة جماعية معنوية تنتهي بالعثور على شخص واحد في مكان معين. وبالطبع فإن هذا المكان ليس مكانا ماديا ومحددا، والمراد منه وحدة نفوس الأفراد، حيث تنتهي رحلتهم بنسيان أنفسهم والفناء في الله بعد اجتياز طريق طويل حافل بالمعاناة.
وتذكر هذه الرحلة التي انطلقت بشكل تلقائي بملاحظة، هي أن الإنسان وفي أي حال كان ومهما كان مقامه ومنصبه قد ينسى الله تعالى بسبب انشغاله بالأمور الدنيوية. وفي نفس الوقت فإن من الممكن أيضا أن ينشط فيه فجأة شعوره وإحساسه بالبحث عن الله، فيسير في طريق معرفة الله، وهو ما ابتليت به طيور قصة منطق الطير، والذي يصفه العطار بقوله:
مجمعی کردند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار.
اقامت طیور العالم مجمعا وتساءلت: من ذلك الذي هو ظاهر وباطن؟ فقال الجميع: في أي زمان من الدهر ما من مدينة تخلو من ملك.
أعزائنا المستمعين، وعلى هذا فإن هذا القرار المفاجئ هو في الحقيقة انطلاقة حركة عظيمة وكبيرة، علما أن هدف الوصول إلى العنقاء يذكر اعتبارا من بدء التحرك، ولكن الطيور لا تعرف كثيرا موضوع السفر وكيفيته، ولا تمتلك معلومات دقيقة عن مواصلة الطريق وكيف تسير وإلى أين تسير.
بل لقد جاء في القصة أنها حينما تسمع عن مصاعب الطريق فإنها تفقد على حين غرة الحماس والدافع إلى خوض هذه الرحلة، بل إن البعض منها يصاب بالهلع والرعب. فلنستمع إلى ما قاله الهدهد الذي هو قائدهم ودليلهم في هذه الرحلة:
بس که خشکی، بس که دریا بر ره است، تا نپنداری که راهی کوته است. شیر مردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا جرف جرف.
في هذا الطريق الكثير من اليابسة والبحار، كي لا تظنوا أنه طريق قصير، اجتياز هذا الطريق يلزمه رجل شجاع كالأسد، لأن الطريق بعيد والبحر عميق عميق.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الآفاق المعرفية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى. أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك ألقاك، هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوا، يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، بحبك أمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من يوم انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتأسيس حرس الثورة الإسلامية والبسيج يعني قوات التعبئة الإسلامية كجيش عقائدي ديني يقاتل عدو بالإضافة إلى الروح الوطنية، يقاتل بقوة الإيمان والإرادة وحب الشهادة. هذا التأسيس أحيى روح الجهاد والتضحية الفدائية اللي أسست إلها فصائل المقاومة الفلسطينية ورجعتها من جدة وجديد بالثمانينات بروح الشباب المقاوم اللبناني من قاوم الاحتلال الصهيوني بجنوب لبنان وأجبر الأمريكي للانسحاب من لبنان من بعد ما قضت العمليات الاستشهادية على أكثر من 250 جندي وضابط أمريكي من قوات المارينز. من ذاك اليوم ومن هذه العمليات البطولية هنا فكر الثعلب الأمريكي كيسنجر وخطط لخطة جهنمية نقدر نسميها أخبث مخطط شيطاني بتاريخ البشرية. كيسنجر قال راح نسوي لهم إسلام يناسبنا، إسلام تكفيري طائفي تنقلب به كل مفاهيم الجهاد والاستشهاد ويفرخ جهاديين أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرين واليهود. حزب البعث والوهابية السلفية الجهادية فرخوا للمخابرات الصهيو أمريكية إرهابيين رباهم الأمريكان على إيدهم وخرجوهم من سجن أبو غريب وسجن بوكا جهاديين سلفيين حربهم ويا كل مسلم عنده مشكلة ويا أمريكا والصهيونية وساحة جهادهم الأرض كلها ما عدا فلسطين المحتلة، ما إلهم شغلة أبدا بل يسمونها إسرائيل ولا يطلقون عليها الطلقة. الأمريكي صنع له جيش عقائدي يصير بيد حجارة يضرب بيها عصفورين، هم يشوه بيه صورة الإسلام المحمد الأصيل، وهم يحارب بيه المجاهدين المقاومين الغايتهم تحرير فلسطين والمسجد الأقصى واقتلاع الغدة السرطانية اللي يسمونها إسرائيل. الزرقاوي وربعه كانوا من أوائل الثمار الخبيثة للمشروع الأمريكي، يعني مشروع الثعلب العجوز كيسنجر، والكان ساحته العراق. العراق كان مشروع التقسيم الأول عند الأمريكي والصهيوني من 2003، لكن اتأجل هذا المشروع المشؤوم من اصطدم بصخرة المقاومة العراقية الحسينية، ومن شافوا أنه شيعة العراق من انطوهم حقهم بالحكم ما حولوا إلى نظام استبدادي تكتاتوري مثل الربع اللي استلموا بال21، بل أسسوا لحكم ديمقراطي تعددي ولجمهورية عراقية حقيقية. ففشل المشروع بالعراق مؤقتا وحولوا بال2011 على مصر، من بعد ما للأسف وقعوا الإخوان المسلمين بالفخ وقشبروهم بحلم تسليم الحكم بمصر وبسوريا بشرط الصداقة والتطبيع ويا الكيان الصهيوني. لكن هم فشل المشروع مؤقتا طبعا بمصر بفضل المخالفة والمال السعودي، وبسوريا بفضل مقاومة الجيش السوري، يعني فشل المشروع بفضل مقاومة الجيش السوري والقوات الرديفة إليه، رغم كل الدعم العسكري واللوجستي اللي قدمته تركيا والمال الكبير القطري والإماراتي وحتى السعودي. هاليوم بال2024 من قرر الجيش السوري أن ما يحارب وسقطت سوريا، رجع مشروع التقسيم والشرق الأوسط الجديد حسب التسمية الصهيو أمريكية للتفعيل من جديد، وهالمرة بدعم وبزخم مضاعف وبغرفة عمليات وقيادة إلها ثلاث روس أمريكية وإسرائيلية وتركية وكل من يحوذ النار القرصتة. وهسه سوريا والمستقبل السوري ما إلى غير الله وقرار الشعب السوري نفسه. إحنا العراقيين كل اللي يهمنا من الأزمة السورية الحالية هو أمرين: أولاً وحدة الأراضي السورية، وثانياً حفظ أمن الحدود السورية العراقية. اللي راح يحدث خارج الحدود العراقية كبير وخطير جداً، والتنين التركي الإخوانجي متروك إلى العنان من قبل الأمريكي والإسرائيلي وإلى أن يتمدد على مصر والأردن ويقدر ينزل حتى على السعودية إذا أراد. لكن الخطر الحقيقي اللي يهدد العراق ببركة وجود الحشد والمرجعية وفتوى الجهاد الكفائي مو هذا. الخطر الحقيقي اللي يهدد العراق هو من داخل الحدود العراقية، تحريك الفتنة الداخلية والعودة إلى أيام الاقتتال الطائفي السودة بشتى الأساليب. رؤوس الفتنة منه وجوه وقيادات محسوبة على العملية السياسية العراقية، وجوه ما ظلت بيها مراية بالوجه وبالقفص اللاية، شريك الشيعة بالحكم وإلى حصة الأسد، ولد الملحة هم الحررة وأرضة وعرضة من داعش، وتاليها يروح ويلتقي بالجولاني ويقول له تعال حرر سنة العراق، خنجر بظهر كل العراق والعراقيين. وظلوا هيش سياسي بمنغوليا، لو بأي جزيرة منسية بأفريقيا ينساق محكمة بتهمة الخيانة العظمى وينعزل عن العمل السياسي نهائيا. بس بالعراق هيك سياسي للقضاء يمه وللحكومة وللبرلمان، وبالعكس إلى كتلة سياسية إلها صولة وجولة بالبرلمان. يا أبويا المرحلة القادمة بالعراق هواية خطرة وما تتحمل أي غفلة، وبعد ما ممكن التهاون ويا هيك طعنات ومن أي طرف مهما كان ومن أي كان. هاليوم الفتنة الداخلية اللي خيوط تحريكها بيد السفيرة الأمريكية ما مرجح انطلاقها من الشارع، لأن فتنة الجوكر وعار ساحة الوثبة وأمثالها مستحيل أن ينساها العراقيين. والحكومة بفضل الخدمات ونهضة الإعمار المشهودة قدرت تكسب ثقة الشعب ومستوى مطمئن من رضا عموم العراقيين، لكن مشروع تمرد من قائد عسكري على الطريقة الليبية والسودانية، أو رصاصة تنطلق بليلة ظلمة وتستهدف شخصية سياسية عراقية قيادية كبيرة، ذني جدحتيا ممكن جدا أن يشعل نار الفتنة بالعراق. فالله الله بالعراق والعراقيين يا قواتنا الأمنية ويا أمن حشدنا، وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر.
في الناس.
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا: كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكل، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته، إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما، فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا،
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا،
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى. ما في الدنيا، ما في الدنيا عبث أبدا،
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى.
من آمن منا،
من آمن أو جحدا،
من يولد منا،
من يولد أو يفنى. من
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى حصاد المساء الإخباري. هذه أبرز عناوينه. طهران تؤكد وجوب الحفاظ على